أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام فيما سبق في التنبيه الأول وهي الدعوة التي ذكرها النراقي بأنه الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى، وقد شرحنا كلامه في الجلسة السابقة. الشيخ الأعظم أشكل على ما أفاده النراقي بأنه الظاهر أنه اقتصر في نظره الشريف على آيات العبادات، فإنها من قبيل ما ذكره، أي أن آيات العبادات عادة تكون مجملة في بيان أصل التشريع: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لله على الناس حج البيت، وليس في مقام بيان التفاصيل. وحينئذ إذا لم تكن في مقام بيان التفاصيل فلا يصح التمسك بالإطلاق لعدم تمامية مقدمات الحكمة، فحينئذ نحتاج لمعرفة التفاصيل إلى الأخبار. فما ذكره بلحاظ آيات العبادات تام، ولكن لا ينبغي الاقتصار على آيات العبادات، فإن آيات غير العبادات ماذا يوجد فيها إطلاقات وهي في مقام البيان. والفرق بين الآيات في العبادات والمعاملات أن العبادات تأسيسية، وحيث إنها تأسيسية فيأتي فيها البحث أن المتكلم هل في مقام بيان الشرائط والأجزاء والموانع أو لا، فبمقدار ما يؤسسه ويبينه ندور مداره. أما آيات المعاملات فإنها في مقام الإمضاء للمرتكزات العقلائية، لأن دور الشارع في المعاملات ليس دور التأسيس بل هو دور الإمضاء. فإذا وجدت سيرة عقلائية فقط وفقط نحتاج إلى ما يدل على الإمضاء، وهذه الآيات تدل على الإمضاء، وحينئذ يمكن التمسك بالآيات لأنها في مقام إمضاء المرتكزات والسير العقلائية، فيمكن أن يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة. وكذا في الفروع المنصوصة بالنصوص المتكافئة المتعارضة، إذ قد لا يكون المورد منصوص كالتأمين، عقد التأمين، عقد ماذا؟ عقد التأمين، العقود، العقود المستحدثة، حق التأليف وما شاكل ذلك، يمكن التمسك بها بهذه الآيات لأنها إمضائية. بل أنه في بعض الموارد هناك نصوص، إلا أن النصوص شنو؟ النصوص في نفسها متعارضة ومتكافئة. فإذا كانت النصوص متعارضة ومتكافئة فحينئذ يكون المرجع أو المرجح لأحدها على الآخر وماذا؟ هو الكتاب. فيكون موافقة أحد المتعارضين للكتاب إما أنه مرجح، أو يحصل تعارض بين الروايتين فيكون القرآن مرجعاً بعد التعارض، لأن الاختلاف باب التعارض، هل الكتاب مرجح لأحد المتعارضين أو أنه مرجع بعد التعارض،
بعد ماذا؟ بعد سقوط المتعارضين. كما لو فرضنا مثلا أنه يوجد عندنا نص دل على أنه يصح عقد الصبي، وعندنا دليل آخر يقول لا يصح عقد الصبي، تعارض الدليلان، نرجع إلى الكتاب، أوفوا بالعقود، وهو إمضاء للسير العقلائية، والعقلاء يرون بأن العقود المميزة نافذة، فيمكن التمسك بالكتاب حينئذ. وما شاء الله من آيات التي تتعلق بغير العبادات مما يستفاد منها في إثبات أحكام شرعية كثيرة، كآية أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، وغيرها من الآيات. ويكفي في التصديق بما نقول أن تفتح كتب آيات الأحكام وترى الفروع العديدة لهذه الآيات التي لا يوجد فيها نص. وليس هنا محل البحث التفصيلي، وإلا من أراد أن يصدق أكثر فيفتح كتاب آيات الأحكام لماذا للشيخ الإيرواني أو لغيره، أو يدرس مكاتب الشيخ الأعظم ويرى كم مورد نتمسك بأوفو بالعقود، كم مورد نتمسك بتجارة عن تراضي، بأحل الله البيع، موارد عديدة جدا يقف عليها المتأمل والمتتبع. ثم أن الشيخ بعد ذلك ترقى، حيث إن ظاهر عبارته في أول الكلام أن ما ذكره أن راقي في العبادات صحيح، لكنه ترقى بعد ذلك وقال بأنه أيضا كثير من آيات العبادات ليس على النحو الذي ذكره النراقي، وهو أنها في مقام الإهمال ولا يمكن استنباط أحكام شرعية منها، أو أن مقدار ما يراد استنباطه موجود في الروايات، وحينئذ لا نحتاج الكتاب. لا، أيضا يكفيك النظر إلى آيات الأحكام التي ذكرت في العبادات، كآية الوضوء، كآية الغسل، كآية ماذا التيمم، وغيرها من الآيات التي استفاد الأعلام منها أمور كثيرة جدا لا يوجد فيها نص تام من الأخبار. والنتيجة أن ما ذكره النراقي يكفي في بطلانه التتبع والتأمل والنظر فيما ذكره الأعلام في التمسك بالآيات في موارد عديدة في وين؟ في الفعل. إلا أن هنا شبهة لعلها ماذا منظورة أو غير منظورة للنراقي، وهي ما ذكر في بحث الصحيح والأعان، شبهة، وهو أنه تارة يدعى وضع الألفاظ لخصوص الصحيح، وتارة يدعى أن الوضع للأعم، وتارة يكون البحث بلحاظ ألفاظ العبادات، وتارة يكون بلحاظ ألفاظ المعاملات. فقد ذكر في الأصول، وقد أشرنا إليه مفصلا في بحث الكفاية، أن هنا شبهة في المقام، وهي أن ألفاظ العبادات إذا كانت موضوعة للصحيح فلا يصح التمسك بالإطلاق، لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، بخلافه بناء على الأعم، فإنه قد ادعي أنه بناء على الأعام يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في الجزئية والشرطية والمانعية. فهنا يقال تارة نبني على أن الألفاظ موضوعة للصحيح كما يرى جمع كالآخون، فلا يمكن التمسك بالإطلاقات في الكتاب، بل حتى إطلاقات الأخبار، لأنه شنو؟ لأنه التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية أو الشرطية تمسك بالدليل في شبهة المصداقية. بل نترقى، هي إشكال يقول منه لترقى، حتى لو بنينا على أن ألفاظ العبادات موضوعة للعام، فمع ذلك لا يمكن التمسك بإطلاقها، لأن التمسك أيضا بها تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وهذه شبهة عميصة تعرض لها الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار، ووقع العلماء في حيص بيص في الجواب عنها، وهي حتى لو بنينا أن الألفاظ موضوعة للأعام، لكن نقطع بأن الشارع قد أراد منها خصوصا الصحيح. فعندما يقول الشارع أقيموا الصلاة، هل يريد الصلاة الفاسدة الأعم من الصحيح والفاسد، أو الصلاة الصحيحة؟ قطعا هو يريد الصلاة الصحيحة. وعندما يقول آتوا الزكاة، قطعا يريد الزكاة الصحيحة. وعندما يقول لله على الناس حج البيت، قطعا يريد الحج الصحيح. إذن لا يدور البحث مدار أن لفظ العبادة هل هو موضوع لخصوص الصحيح أو موضوع للعام، إذ أننا على كل حال نقطع أن الشارع يريد أي صلاة، يريد العبادة الصحيحة، لأنه في مقام البحث ولا يكتفي بالصلاة الفاسدة. وحينئذ سيكون لا فارق بين شنو، بين القول بالوضع الصحيح أو القول بالوضع للعام، لأن المراد الاستعمالي للمتكلم بلا إشكال هو شنو، هو الصحيح، ولو من باب تعدد الدال والمدلول، ولو من باب القرينة المقامية القرينة الحالية. فترجع إشكال التمسك بالعام في شبهة المصداقية. ونفس هذا الإشكال يرد أيضا في ألفاظ المعاملات. فعندما يقول أحل الله البيع، هب أن الشارع في مقام الإمضاء، لكن أمضى ماذا؟ هل أمضى البيع الصحيح أو أمضى البيع الفاسد؟ فإنه لا إشكال أن الإمضاء إنما يكون هو للبيع الصحيح. فإذا شككنا في جزء أو شرط، نشك أنه هذا مورد للإمضاء، لأنه أمضى، أمضى البيع الصحيح، أمضى العقود الصحيحة، ونشك أن هذا عقد، هذا بيع صحيح، فيكون التمسك بدليل الإمضاء لإثبات صحة هذا العقد المشكوك تمسك بدليل الإمضاء في شبهة، في شبهة المصداقية. فحينئذ الآيات سواء كان في العبادات أو كانت في المعاملات بالأخرى لا يمكن التمسك به بإطلاقاتها. وحينئذ ترجع المشكلة أنه التمسك بالكتاب قليل الجدوى، بلحاظ أن أكثر إطلاقات، مو نص على المسائل الفرعية، إطلاقات، والإطلاقات التمسك بها مش مشكلة. وهذه شبهة عويصة في الفقه في الأصول، بناء على الوضع للأعام، كيف تقولون أن التمسك بالدليل ليس تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية، مع أنه قطعا أراد الصلاة الصحيحة؟ هذا إشكال ذكره الشيخ الأعظم، وجاء الأعلام وذكر أيضا جواب عن الإشكال، لكن ما قبلوا الأعلام. كل علم يأتي جواب، يجيب جواب، يعني كل واحد يجي النهين يجيب جواب. ما قبل العراقي والعراقي جاب جواب، ما قبل الإصفهاني والإصفهاني جاب جواب، ما قبل الخوي والخوي جاب جواب، ما قبله تلامذته. سيد المتقى قال ما أحد أجاب عن هذه العويصة لولا جوابي، وإلا لولا جوابي كان ما حل هالجواب، كلها مو صحيحة، ما حل المشكلة. فهذا المسألة يعني تكشف عن شنو؟ تكشف عن مشكلة. وسيد المتقى ذكر لعله 4 صفحات في بحث الصحيح والعام لكي يحل هذه الشبهة. يعني شبهة شنو؟ شبهة عويصة في حلها، مو سهلة، تحتاج إلى تأمل ونظار. المهم هذا إشكال يرد ما يرد، ولكن على فرض تماميته إنما يمنع من التمسك بالإطلاقات. وأما التمسك بالعموم فهل يمنع أو لا يمنع؟ شيخ حسن وش تقول؟ القرآن في عمومات في إطلاقات، هذا الشبهة لو تمت تتم في وين؟ في الإطلاق. زين في العموم تتم؟ أما في العموم فهو مبني على الخلاف في أن ألفاظ العموم موضوعة لماذا؟ شوف الأصول في هذا، شوف الترابط في الأصول، بحث الصحيح والعام، بحث الأطلاق، بحث شنو؟ بحث العموم كله متواصل. لا تقول ما في فائدة، هذه الأصول حلقة متصلة مثل المسبحة، إذا حب واحدة انفلت تنفلل مسبحة، تضيع، تضيع الحسبة، تضيع الحلقات، تروح حلقة متصلة لا يعرف أولها إلا بآخرها إلا بوسطها. فنقول حيث درستم في بحث العموم أن هناك نزاع، هل أن أدوات العموم موضوع لما استيعاب ما يراد من مدخولها أو لاستيعاب ما يمكن انطباقه على مدخولها، تذكروا البحث؟ فإن بنينا على المسلك الأول أن أداة العموم موضوع لاستيعاب ما يراد من مدخولها، فهي تقول أنا أستوعب ما يراد، أما ماذا يراد أنا ليست وظيفتي، فلا بد أن تنقح المراد من مدخولها في رتبة سابقة. فإذا قال المتكلم أكرم كل عالم، هذه كل دخلت على عالم، تقول كل لسان كل أنا أستوعب ما يراد من مدخولي وهو عالم. خب ما هو الذي يراد من عالم؟ نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول لكي نثبت أن ما يراد من المدخول هو ماذا؟ هو تمام أفراد العالم، فتأتي كل وتستوعب ما يراد من المدخول. وهذا المسلك ذهب له جمع من الأصوليين، ويظهر من كلمات من؟ المير سنة النائيني والسيد والآخر في بعض العبارات التي نقحنا فيها البحث مفصلا في الحلقة الثالثة، وجبنا كتاب الكفاية وفتحناه في يوم أو يومين لكي ننقح ما هو مراد الآخون في بحث العموم، لأنه عبارات ونسب إليه نسب، وحققنا المطلب في الحلقة الثالثة مفصلا. فلاحظ أو هذا إذا بنينا، أما لو بنينا على المسلك الآخر أن وظيفة كل استيعاب ما يمكن أن ينطبق عليه مدخولها لا ما يراد من مدخولها، فنقول عالم في مرتبة الإمكان يمكن أن يراد منها جميع أفراد العالم، فتأتي كل وتقول ما يمكن أن يراد من مدخولي أنا أستوعبه، فلا تحتاج أن تنقح مدلول عالم في رتبة سابقة. فهنا نقول الشبهة التي ذكرناها في باب هذا في باب الإطلاق تأتي في باب العموم إذا كان المدخول من قبيل ألفاظ العبادات أو المعاملات، أوفوا بكل عقد فإنه إجراء العموم يتوقف على مقدمات الحكمة في وين؟ في مدخولها. فإذا كان مدخولها من قبيل ألفاظ العبادات أو ألفاظ المعاملات فحينئذ ترجع الشبهة أنه إذا شككنا في جزء أو شرط يكون تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، فلا يمكننا التمسك أيضا بالعموم. واضح الفكرة إن شاء الله. وتحقيق هذه المطالب مفصلا، هل الشبهة أصلا واردة؟ هل هذه الشبهة أصل الشبهة يعني أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية بناء على الوضع للأعام تامة أو متامة؟ لو كانت تامة هل يفرق بين ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات، حيث إن بعض الأعلام سلم بالشبهة في العبادات ولم يسلم بها في المعا والمعاملات، وقد تعرض لها الآخر في الكفاية أيضا، في المعاملات تعرض، في العبادات ما تعرض، في المعاملات تعرض، ونحن أشرنا هناك في بحث الكفاية للعبادات. وأيضا مسلك أن كل هل تحتاج إلى مقدمات الحكمة ما تحتاج إلى مقدمات الحكمة، أيضا هذه أبحاث مفصلة. وما يراد بحث على أي حال على المسالك المختلفة تظهر هناك ثمرات في البحث عن الآيات عندما نتعرض في آيات الأحكام، إذ ليس كلها من قبيل الإطلاق والعموم، بعضها من قبيل الظهور الحاقي، بعضها من قرائن السياق، بعضها من الإطلاقات المقامية، مو إطلاق لفظ إطلاق مقامي، والإطلاق المقامي محتاج إلى مقدمات الحكمة في المدخول، ما في مدخول أصلا. واضح الإشكال إنما يتم في الإطلاق اللفظي وفي العموم بناء على بعض المسالك. إذا كان المدخول لفظ عبادة أو معاملة. أما إذا كان عمومون ليس مدخوله لفظ عبادة أو معاملة، أكرم كل عالم مش دخلها عالمين واش دخلها بالعبادة والمعاملات، واضح؟ إذ المدخول ليس من سنخ العبادة والمعاملات، أو لم يكن المورد من موارد العم كموارد المفهوم، التمسك بالمفهوم، التمسك بالمفهوم، التمسك بظهور الآر، بظهور الناي، بالإطلاقات المقامية، بالظهورات السياقية وغيرها من الظهورات الكثيرة في الكتاب. فدعوى النراقي غير تامة، لأنه يكفي في تكذيبها شنو؟ النظر إلى بحث آيات الأحكام، هذا بغض النظر أيضا عن المرجحات، باب المرجحات وباب ما خالف كتاب الله فهو زخرف، كل شرط خالف كتاب الله فهو شنو؟ فهو ليس بلازم، فهذه الدعوة غير تامة. أقول ولعله قصر نظره على الآيات الواردة في العبادات، فإن أغلبها من قبيل ما ذكره. وش اللي ذكره؟ ذكر أولا بأنه الآيات ورد في بيانها تفسير أو هناك حكم موافق لها، إما من الخبر أو بالسيرة المتشرعية أو بالارتكاز المتشرعي أو إجماعات. وكذا الثاني وهو أن الآيات ليست في مقام البيان من ماذا؟ من التفاصيل، لأنها في بيان أصل التشريع، أصل تأسيس وجوب الحاج، وجوب الزكاة، وجوب شنو؟ وجوب الصدقة، إنما الصدقات للفقراء كذا كذا. فإن أغلبها من قبيل ما ذكره، وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات لأنها إمضائية، إمضاء في مقام الإمضاء، ويكفي كونها في مقام الإمضاء في التمسك بها، مما يتمسك بها في الفروع الغير منصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة كثيرة جدا. فالإطلاقات الواردة في المعاملات كثيرة، إما غير منصوصة أو منصوصة بالنصوص المتكافئة المتعارضة، فيرجع إلى القرآن، القرآن ما مرجح أو مرجع. مثل أوفوا بالعقود، فيأتي البحث أوفوا بالعقود، هل يستفاد من أوفوا الصحة، أو يستفاد من أوفوا الوجوب التكليفي، أو يستفاد من أوفوا باللزوم؟ هل العقود ناظرة إلى العقود بالمعنى الأخص؟ أبحاث كثيرة، هل العقود يعني العقود بالمعنى الأخص فيه طرفين، أو تشمل الإيقاعات، هل تشمل النذر، هل تشمل اليمين، هل تشمل العهد، وغيرها من الأبحاث المفصلة في أوفوا بالعقود. وأحل الله البيع وتجارة عن تراض وفرهان مقبوضة، يشترط القبض في الرهن. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولا تقربوا مال اليتيم وأحل لكم ما وراء ذلك، كلها غير عبادات. وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا الأمثال الفرعية هي أصولية، نقال في الأصول والفروع، اللي فوق كله فروع، الآن أصول، أصول الفقه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولولا نفر من كل فرقة، وجوب الاجتهاد أو وجوب هي تدل على الاجتهاد، حجية قول المجتهد أو حجية قول الراوي، على خلاف أنه ناظر إلى الإخبار الحدسي أو الإخبار الحسي. فاسألوا أهل الذكر، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما على المحسنين من سبيل. ما شاء الله، بحث مفصل في هذه الآية، قاعدة نفي السبيل تعرض لها الشيخ العظم مفصلا في بيع المصحف على الكافر في المكاسب، في المكاسب في بحث البيع، وغير ذلك مما لا يحصى، كناية عن شنو؟ عن الكثرة. بل وفق ترقي، هنا قلنا لعله قصر نظره على العبادات فإن أغلبها، بل وفي العبادات أيضا كثيرة، مثل قوله إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. واش دخل بالعبادة هذه الآية؟ هل تشير إلى أمر عبادة الآية؟ أو أن الكافر نجس والنجاسة الثابتة للكافر حكم وضعي وحكم تكليفي؟ خوف، واش دخلها بالله؟ حرمة دخول المسجد، حرمة دخول المشرك للمسجد، مسألة عبادية،
يمكن من حيث تنجيس الملامس له،
تنجيس حكم وضعي مو أمر عبادي.
فيترتب عليه حكم.
بلي بس الآية ما تدل على حكم عبادي. هل الآية ورد في العبادات؟ لو ناظر إلى غير العبادات، لأن مسألة الطهارة والنجاسة مسح ليس لها علاقة بالله، ليس أمرا إلى أن معنى الأمر العبادي هو ذلك الأمر الذي يتوقف حصوله على قصد القربة. هذا ما له علاقة بقصد القربة. النجاسة والطهارة أحكام ووضعية، ومن هنا أشكل جمع على كلام الشيخ بأن الآية لا علاقة لها بالعبادات. إن كان منظور شرطية الطهارة في الصلاة هذا مو مدلول من الآية، هذا مدلول من خارج، من أن الصلاة يشترط فيها الطهارة، يشترط في الصحة في صحة الصلاة الطهارة. إذا تتكلم عن شرط الصلاة بحث آخر، لآية غاية ما تدل على أن المشرك نجس ويحرم على المشرك دخول المسجد، ولا علاقة لها بالعبادة ولا خصوصية لها بالعبادة بل عبادة. فما أدري أنا ما هو منظور الشيخ الأعظم في هذه الآية فيما يرجع إلى العبادة العبادة، والأمر سهل. قال نعم، آيات التيمم، آيات الوضوء، التيمم والوضوء والغسل من الأمور العبادية لأنه يتوقف حصوله على قصد القربة. وهذه الحمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المعارض عن المكافئ. يقول مو بحثنا ولا هذا كله بحث كبروي الآن، فلاحظ وتتبع، ولا بحث يحتاج إلى تتبع وملاحظة، هل هو فعلا قليل الجدوى أو ليس قليل الجدوى. نعم، إذا جبنا الإشكال الكبروي هذا اللي ذكرناه اللي هو أن أكثر الآيات إطلاقات وعمومات، فجبنا الشبهة أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولا فرق بين الصحيح والعام، حينئذ تكون المشكلة أكثر. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، في هذا التنبيه الثاني يتعرض الشيخ الأعظم إلى موارد اختلاف القراءة، حيث إن المعروف بأنه يدعى للقرآن عدة قراءات، سبع مشهورة وثلاث شاذة، فمجموعها عشر. وقد وقع بحث بين الأعلام، ليس بحثا أصوليا ولم يتعرضوا له في الأصول، وإنما بحثوه كأصل موضوعي في المقام، هل أن القراءات متواترة أو أن القراءات ليست متواترة. وقد تعرض الميرزا الإشتياني في حاشيته على الكتاب مفصلا إلى هذا البحث، ونقل كلمات الأعلام من صفحة 441 إلى صفحة 458، 17-18 صفحة تقريبا، بحث فيها هذه المسألة. وقد أشبع البحث فيها سيدنا الخوئي، السيد الخوئي أعلى الله مقامه، في كتابه التفسيري، وقد بحث مسألة تواتر، دعوى تواتر القراءات، وقال هذه الدعوى خالية عن الصحة، بل أنها كلها أخبار أحاد ترجع إلى شخص أو شخصين، فهذه القراءات غير متواترة، بل ذكر أن دعوى تعدد القراءات مساوق لدعوى التحريف في الكتاب، فهي لا تنفك عن دعوى التحريف، ولهذا دعوى القراءات كما هو موجود في كلمات العامة يساوق دعوى التحريف. فراجعوا ما أشار إليه وما بحثه السيد الخوي وما ذكره الميرزا الإشتياني في المقام مفصلا، وليس المحل هنا في الدرس محل عرض هذا البحث لأنه يطول في المقام، يحتاج درسين ثلاثة، مو محلنا الآن، تضوجون ويضوج المستمع منا ومن هذه الأبحاث المفصلة. فراجعوا إن شاء الله هذه المطالب. المهم الآن نأخذ أصل موضوعي. تارة ندعي بأن القراءات متواترة، وتارة ندعي بأن القراءات غير متواترة، فنحن على المبنيين نتكلم. فلو فرض أنه اختلف في قراءة بعض الآيات مما يؤدي إلى اختلاف المعنى، إذ بعض اختلافات القراءة لا تؤدي إلى اختلاف جوهري في المعنى. قد يحصل اختلاف لكن بسيط لا يؤثر. مالك مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فإن مثل هذا الاختلاف ليس له تأثير كبير في المعنى، خصوصا عندما نتبحث في أي آيات، في آيات التي تتعلق باستنباط الأحكام الشرعية. الآية المدرسية الواضحة المعروفة في المقام، وهي قوله تعالى: وش بداية الآية؟ حتى يطهرنا ولا تقربوا النساء. شو الآية؟ حتى يطهرنا ولا تقربوا، أو شو الآية؟ وش الآية بدايتها؟ أفضل الآن نسيتها.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن.
ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهنا وردت قراءتان، قراءة بالتخفيف حتى يطهرن، وقراءة بالتشديد حتى يطهرن. هاتان القراءة، ركزوا في الباء، يختلف المعنى فيهما. فإذا جئنا لآية التخفيف ففيها منطوق وفيها مفهوم، وهو مفهوم الغاية. التفتوا عشان يصير التعارض فيهما بين المنطوقين، أو بين المنطوق والمفهوم، أو بين المفهومين، ولهذا أنا أحلل الآن كل آية منطوقة ومفهومة. فإذا جئنا لآية التخفيف ففيها منطوق وفيها مفهوم. أما المنطوق وهو وجوب اعتزال المرأة قبل حصول الطهر، وهو مفاد المغير. دائما المنطوق في جمل الغاية مفاشله، دائما المنطوق في جمل الغاية مفاد الحكم المصرح به في المغير. لا تقربوهن، أي حرمة وطئ المرأة قبل الطهر، والمراد من الطهر والنقاء وانقضاء زمان الحيض. فالآية بمنطوقها تدل على حرمة وطئ الحائض قبل انقطاع الحيض. أما المفهوم وهو المدلول الآخر، وهو مفاد الغاية، إذ مقتضى مفهوم الغاية انتفاء الحكم الموجود في المغيا عند حصول الغاية، وهو ارتفاع حرمة الوط عند حصول الطهر أي النقاء. فمتى ما نقت وانتهى منها الحيض جاز وطئها، اغتسلت أو لم تغتسل. فجواز وطئها ليس منوطا بالاغتسال، وإنما منوط بالطهر أي زوال حدث الحيض، لأن الطهر في قبال الحدث، فمتى من قطع حدث الحيض حصل شنو؟ حصل الطهر. هذا آية التخفيف. أما إذا جئنا لآية مدى التشديد حتى يطهرنا، فمنطوقها حرمة وطئ المرأة الحائض قبل حصول التطهير منها، أي قبل حصول الاغتسال. حتى يطهرنا، مو يطهرنا، يطهر فعلهم وهو الاغتسال. أما مفهومها وهو أن جواز الوطء منوط بمسألة الاغتسال، فقبل أن تغتسل لا يصح لها أو لا يجوز للزوج أن يقاربها ويطأها. فهذان النقلان يحصل بينهما تعارض في مورد ما لو نقت المرأة وطهرت ولم تغتسل بعد، ومورد المعارضة بين منطوق إحدى الآيتين ومفهومها. فهذه المرأة قبل أن تغتسل يدل منطوق دليل التشديد، أو منطوق التشديد على حرمة وطئها. يقول متى ما لم تتطهر وتغتسل لا يجوز الوطئ، فمنطوق التشديد يقتضي حرمة الوطئ، بينما مفهوم التخفيف يقول يجوز لك أن تطهر. متى ما طهرت وانتهى الحيض جاز الوطئ سواء اغتسلت أو لم تغتسل. فيحصل التعارض بين مفهوم التخفيف ومنطوق التشديد. ليش احنا اخذنا المنطوق والمفهوم؟ لان كلا المنطوقين حكمهم الكيفيهم واحد، لا يجوز. كلا المفهومين يجوز، والتعارض فرع اختلاف اللسان، فرع الاثبات والنفي، فلا بد ان يفرض ان التعارض بين منطوق احدهما ومفهوم الاخر. المنطق يقول لا تطأ، المفهوم يقول يجوز لك أن تطأ، فيحصل التعارض. فماذا نفعل في مثل هذا المورد يا شيخنا الجليل؟ فهنا نقول شيخنا، تارة نبني على التواتر وأخرى على عدمها. المقام الأول بناء على تواتر القراءات. ما شيخنا وش تقول شخصاً؟ بين شو نسوي؟ قال شيخ بصير تعارض بين قطعيين. أكو صار تواتر في القراءات وصار. نقول شيخنا وصلت إلى النصف فأشكلت على نفسك وأجبت ووصلت إلى النصف. خب فنقول بأنه بناء على التواتر لا يوجد تعارض بين الدليلين بلحا أو بين النقلين بلحاظ الصدور، لأن الصدور قطعي ولا تعارض بين القطعيين، وإنما يحصل التعارض بلحاظ الظهور بلحاظ الدلالة، لأن الدلالة دلالة ظهورية حيث متمسك على ماذا؟ على الغاية مفهومها أو منطوقها، ومتوقف على صيغة النهي. صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، فالمورد من موارد الظهور. نعم لو كان النص قطعي أيضا والجهة قطعية لأن القرآن قطعي لا يعقل، لكن حيثية الدلالة حيثية ظنية ظهورية، فيحصل التعارض حينئذ بلحاظ الدلالة. فماذا نفعل حينئذ؟ الشيخ الأعظم قرر بأنه في مثل هذا المورد إن أمكن الجمع العرفي بين الدليلين بلحاظ الظهور فهو، وإلا لو لم يمكن الجمع العرفي فمع التكافؤ وعدم وجود قرينة للجمع العرفي حينئذ يسقط كلا النقلين عن الحجية بلحاظ الظهور، لأن الظهوران متعارضان، فلا بد أن نرجع إلى دليل آخر. ما هو دليل آخر؟ إما استصحاب، إما استصحاب شنو؟ إما استصحاب حرمة الوطن، أو نتمسك بعموم نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنا شئتم. خرج من هذه الآية أي زمان؟ زمان الحيض قبل الانقطاع، قبل انقطاع الحيض. بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال نشك، فإهنا نتمسك بعموم العام. وسيأتي إن شاء الله في المقام الثاني أن موردنا من قبيل دوران الأمر، أصول كبروي، دوران الأمر عند الشك بين التمسك باستصحاب حكم المخصص أو الرجوع إلى عموم العام. أي عندنا عام نساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أنا شئتم، هذا أمر عليه مخصص. ما هو المخصص؟ عدم جواز وطئ المرأة في زمان الحيض، وهذا قطعا خرج بالتخصيص. الآن بعد الحيض وحصول النقاء وقبل الاغتسال نشك في حكم المخصص، فعند الشك في حكم المخصص هل نرجع إلى عموم العام في هذه القصة في زمان الشك؟ لا، يعني ما خرجت، الذي خرج قبل الحيض، أما بعد الحيض وقبل الغسل ما ندري. فنرجع إلى عموم العام أو نتمسك باستصحاب المخصص. إذا استصحبنا حكم المخصص النتيجة ما هي؟ لا يجوز الوقت. إذا رجعنا إلى عموم العام ماذا النتيجة؟ جواز الوقت. إن قلنا لا يصح كليهما للتعارض ترسل النوبة إلى البراء، إلى البراء بناء على جريان البراء في الشبهات التحريمية خلافا للإخباري الذي يرى التوقف والاحتياط. فهنا نسألكم شيخنا، هل يوجد جمع عرفي بين النقلين أو لا يوجد؟ وإن لم يوجد فهل يوجد مرجح لأحدهما على الآخر أو لا؟ تعرض المدقق المحقق اليزدي في حاشيته على الرسائل الشريفة الأنيقة الرشيقة صفحة 335 إلى ما يمكن أن يكون جمعا عرفيا بين النقلين أو ترجيح أحد النقلين بلحاظ الدلالة على الآخر، فذكرها هنا وجوه. خلني بس أنا أقرب أن أرجع إلى الوجوه اللي ذكرها حق نقرأ ما شرحنا. قال الثاني أنه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدي، مختلفين فمهمنا مختلفين في المؤدى، كما في قوله حتى يطهرنا حيث قرئ بالتشديد، حتى يطهرنا من التطهر الظاهر في وين؟ في الاغتسال، لأنه ضاف على المرأة التطهر وهو الاغتسال التفاعل من باب التفاعل، وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة من النقاء عن الحدث، حدث الحيض صارت نقية، فلا يخلو. فحينئذ يحصل تعارض في حيث المؤدين، المؤدى مختلف بينهما ويحصل التعارض بين المفهوم والمنطوق، فلا يخلو إما أن نقول بتواتر القراءات كلها عن النبي صلى الله عليه وآله كما هو المشهور، خصوصا فيما إذا كان الاختلاف في المادة. لجي خصوصا لأن بعضهم فصل بين الاختلاف في الهيئة الحركات والسكنات والاختلاف في المادة، فقال بلحاظ المادة تواتر، لكن بلحاظ الهيئات كالحركات والسكنات الإمالة والإدغام وما شاكل ذلك، فهنا تكون من قبيل اجتهاد القراء أو من قبيل الإخبار الواحد. فبعضهم فرق بين المادة والهيئة كما نسب هذا إلى البهائي أعلى الله صاحب زبدة البيان، البهائي فصل بين المادة، والآن الخلاف بلحاظ مادة لو هيئة يطهرنا يطهرنا بلحاظ المعنى يعني جوهر المادة، فيكون داخل في التواتر. وإما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة، عبرنا بالمشهور نعبر بالجماعة، فالمشهور إلى زمان الشيخ ظهر كلام أنهم يرون شنو؟ يرون التواتر، وصاحب المحقق اليزدي في حاشيته نقل راجعوا قال دعوة التواتر بعيدة جدا، وجاب شواهد ونقل كلمات بعض الأعلام أيضا اليزدي في هذا المقام، وكذا ميرزا الشتياني قال ما في دعوة التواتر مصحيحة، ونقل عندما بحث المطلب كامل وانتهى ببعضه قال دعوة التواتر لا شاهب للشواهد على خلافها وضع. فعلى الأول يا هو الأول التواتر، فهما النقلان والقرآن تعارض، نقول تعارض في القرآن لا، فهما النقلان بمنزلة بمنزلة والآية تعارض بمنزلة آيتين تعارضتا بعد العلم بالصدور، لأننا نقول بالتواتر بعد العلم بالصدور، هذان نقلان متعارضان، فلا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر، بس ما قال شيء يعني، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف، يعني ما نقدم أحدهما على الآخر، والرجوع إلى شنو؟ والرجوع إلى غيرهما. ما هو غيرهما؟ إما الأصحاب، إما ولنساؤكم حرث لكم فآتوا حرثكم أن شئتم. أنا أذكر وجه أول بسيط يتفكروا فيه لغاية. الوجه الأول نشرح كلام يزدي، نرجع إلى كلام يزدي. هنا عدة وجوه في بيان الحل لهذا التعارض. الوجه الأول أن يدعى أن المورد من قبيل التعارض المستقر، غايته أن التعارض بين المفهوم والمنطوق كما عرفت في بيان المطلب، وحينئذ يقدم المنطوق على المفهوم بالأظهرية، لأن المنطوق أظهر من المفهوم، لأن دلالة المنطوق دلالة وضعية مطابقية، ودلالة المفهوم دلالة الالتزامية، والدلالة الوضعية المطابقية أظهر من الدلالة الالتزامية، فتكون النتيجة أن المرأة قبل أن تغتسل يشملها منطوق نقل التشديد فلا يجوز الواط، فتكون النتيجة شنو؟ لا يجوز وطأ المرأة. فما هو رأيكم الآن؟ بحث أسألكم حق بكرة تبحثون، هل يصح بحثوا في التعارض، هل يصح تقديم دلالة المفهوم المنطوق على المفهوم بنكتة الأظهرية؟ هذه مسألة كبروية عامة في الفقه. وهل موردنا من باب تعارض المفهوم والمنطوق أو إطلاق المفهوم وإطلاق المنطوق؟ ولو فرضنا أن موردنا من قبيل تعارض إطلاق المفهوم وإطلاق المنطوق، فهل يقدم إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم لو قدمنا المنطوق على المفهوم؟ شفتين؟ لو أنا بنيت أن نقدم المنطوق على المفهوم، هل أيضا إطلاق المنطوق يقدم على إطلاق المفهوم؟ أنا كلام إطلاق. فما هو الصحيح في مثل هذه الموارد؟ ننتظر أبحاثكم الجليلة غدا إن شاء الله، نشوف ماذا تصلون. وقد بحث هذا المطلب في بحث التعارض في كلمات الأصوليين، وهو التعارض بين المنطوق والمفهوم، وأيضا من موارد ما تعرضوا إليه عندما تعرضوا في بحث الجملة الشرطية إلى تعدد الشرط اتحاد الشرط واختلاف الجزاء. إذا سافرت، أسأل الله، تعدد الشرط واتحاد الجزاء، إذا توارت الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر. هنا قالوا يتعارض أيضا في هذه المثالين، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في الجملتين الشرطيتين، بحثوا في مفهوم الشرط، هنا يحصل تعارض بين المنطوق والمفهوم. مر عليكم هذا مطلب؟ يصير جمع أوي جمع واوي، تعارض مستقر، نقدم المفهوم على المنطوق. هناك أيضا بحثوا هذا مطلب، فننتظر إن شاء الله نستفيد منكم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا كلام اليزيد، ذكر ثلاثة أربعة وجوه للجمع العرفي في المقام.